أنت وين وصلت يا شيخ؟ لا من ابدأ من أول الكلام هنا.
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأن الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون من اعتقاد وغيره وسلكه أهل السنة والجماعة هو صراط الذين أنعم الله عليهم، أي أنعم الله عليهم الإنعام المطلق التام المتصل بسعادة الأبد، وهم الذين أمرنا الله أن ندعوه أن يهدينا طريقهم. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وهم النبيون جمع نبي، وهم الذين اختصهم الله بنبوته ورسالته وتقدم تعريفه. الصديقون جمع صديق، وهو المبالغ في الصدق والتصديق، أي المبالغ في الامتياز للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص لله. الشهداء جمع شهيد، وهو المقتول في سبيل الله، سمي بذلك لأنه مشهود له الجنة ولأن ملائكة الرحمة تشهده. الصالحون
سمي بذلك لأنه مشهود له
بالجنة،
الظاهر بالجنة.
الصالحون جمع صالح، وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. والصراط تارة يضاف إلى الله تعالى بقوله تعالى في الآية من سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لأنه هو الذي شرعه ونصره. وتارة يضاف إلى العباد كما في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم سلكوه، وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم تنبيه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه إذا استشعر أن رفته على هذا الصراط الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحون. ثم أورد الشيخ رحمه الله فيما يلي.
أنت يا أسامة يعني جمعت بين متناقضين، تقول الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، هذا ما يصح. تقول الأنبياء أي نعم والصديقون، أو قل كلها الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين يعني. أي نعم تفضل.
ثم أورد الشيخ رحمه الله فيما يلي نماذج من الكتاب والسنة تشتمل على إثبات أسماء الله وصفاته، وفيما يلي إرادة.
نعم حسنت. بين الشيخ في هذه الجملة تفسير ما ذكره في الجملة السابقة، قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه إيش؟ الصراط المستقيم. وذكر معنى الصراط، أو ذكر المقصود بهذا الصراط تحديدا، فقال صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، لأن الصراط المستقيم الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة ونحن نسأل الله إياه أن يهدينا إليه، نقول اهدنا الصراط المستقيم، قد ذكر في السورة بنوع من الإبهام، فقيل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولم يبين لنا من هم المنعم عليه، لكن جاءت آية أخرى في كتاب الله تبين من هم المنعم عليهم حقيقة، الذين لهم النعم المطلقة. قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه. طيب من هم؟ قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من هنا للبيان، ليس هناك أناس أنعم الله عليهم من النبيين وناس لم ينعم الله عليهم من النبيين، لا، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من هم؟ أصنافهم النبيين الصديقين الشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من أصحاب هؤلاء وأن يحشرنا في زمرته. أقول فقال صراط الذين أنعم الله عليهم، ما هي هذه النعمة؟ هل هي نعمة الأكل والشرب؟ أو نعمة الصحة في الأبدان أو نعمة السكن والزوجة، لا، النعمة المقصودة هنا هي النعمة الخاصة وليست النعمة المطلقة العامة. فإن نعم الله على عباده قسمان: نعم عامة وهذه يشترك فيها المؤمن وغيره، وهي الأكل والشرب والصحة والأمن والزوجة والولد وغير ذلك من نعم الله على عباده التي يستوي فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والنوع الثاني وهو المراد هنا في هذه الآية النعمة الخاصة، وهي نعمة الهداية والتوفيق لطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. وهناك نعمة أخص منها، نعمة أخص منها، وهي نعمة النبوة التي هي أخص من نعمة الهداية المطلقة، وهذه أنعم الله بها على جملة من عباده كما قال الله في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وكان فضل الله عليك عظيما، يعني نعمته عليك كبيرة جدا لم تتحقق لغيرك من عباد الله. طيب، إذن فعندنا نعمة عامة يشترك فيها المؤمن الكافر، نعمة خاصة لا تكون إلا لعباد الله الصالحين، نعمة أخص وهي للأنبياء والمرسلين، الأنبياء والمرسلين. وفي كل هذه النعم في كل واحدة يتفاضل العباد. النعمة العامة يتفاضلون فيها، واحد يولد وهو مريض والثاني يولد وهو صحيح، والنعمة الخاصة أيضا يتفاضل فيها عباد الله، واحد يعبد الله سبحانه وتعالى حتى يصل لمراتب عالية والثاني يكون دون ذلك وهكذا. والنعمة الأخص أيضا يتفاضلون فيها، قال الله عز وجل: تلك الرسل إيش فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فالتفاضل موجود في هذه كلها، وذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته. وهنا دائما يرد سؤال في كتب التفسير والعقائد: هل لله على العبد على الكافر نعمة؟ هل لله على الكافر نعمة؟ فنقول النعمة، النعمة المطلقة ليست للكافر، ومطلق النعمة نعم للكافر، مطلق النعمة موجود للكافر. أما النعمة المطلقة من كل قيد التي هي نعمة الهداية العظيمة التي يمتن الله بها على عباده، فهذه لا تكون للكافر، لا تكون للكافر. طيب، نعم، أي هل لله على الكافر نعمة؟ نقول النعمة المطلقة ليست للكافر، إنما هي للمؤمن. أما مطلق النعمة، مطلق نعمة الأكل والشرب، هذا مطلق نعمة وليس نعمة مطلقة من كل قيد. المؤمن يعطى أكل وشرب وصحة وعافية وغير ذلك، ويعطى النعمة التي هي أعظم من ذلك، نعمة الآخرة، نعمة الهداية والإسلام والتوفيق لطاعة الله جل وعلا. فالنعمة المطلقة للمؤمن فقط، وأما مطلق النعمة فهذا للكافر، مطلق النعمة فهذا للكافر. النعمة المطلقة، المطلقة من كل قيد، يعني تشمل كل النعم. أما مطلق النعمة يعني أي شيء، أي جزء من أجزاء النعمة، أي يعني جزء من أجزاء النعمة مطلق نعمة. مثل لو قلت لك أكرم طالبا، أي طالب أكرمته تحقق المراد، فكان هؤلاء لما تحقق لهم أكل وشرب وكذا قلنا هذا مطلق نعمة. لكن هل هي نعمة مطلقة من كل قيد شملت كل النعمة؟ نعم. طيب، ولذلك قال الشيخ هنا، قال: أي أنعم الله عليهم إيش؟ أنعم الله عليهم الإنعام المطلق التام المتصل بسعادة الأبد. أراد أن يبين أن النعمة التي على الكافر ليست الإنعام المطلق، وإنما هي مطلق الإنعام، مطلق الإنعام. قال وهم الذين أمر الله أن ندعوه أن يهدينا طريقه. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، هم أهل هذه النعمة المطلقة، وهم النبيون وقد تقدم تعريفهم، والصديقون جمع صديق وهو المبالغ في الصدق والتصديق، في صدق القول والفعل والحال، وفي التصديق. صار عندنا جزئين للصديقية، جزء أنه صادق، هو في نفسه صادق وصدقه ينطبق على فعله وينطبق على قوله وينطبق على فعله وينطبق أيضا على حاله، فينطبق على قوله بمعنى أنه لا يصدر منه إلا ما هو صدق ولا يتكلم إلا بالصدق، وعلى فعله أن يكون فعله وهديه مطابق لقوله. نعم، ما يأمر الناس بالخير ويحضهم على المعروف وهو ليس كذلك، ولا يعني يتحدث إلى الناس بما أو يريهم أو يتظاهر لهم بصلاح أزيد مما هو عليه. وصدق في الحال أن يكون حاله في العلانية مطابق لحاله في السر. نعم، تجد بعض الناس يتزيد في التخشع ولا يتزيد في التوقر ولا يتزيد في أمور معينة توحي بنوع من عدم الصدق والتطابق بين السر والعلانية. فالصديقية تقتضي أن يكون الإنسان صادقا. نعم، إيش قال الله عز وجل في وعلى الثلاثة الذين خلفوا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، شوف كيف قرن بين التقوى والصدق، وكان الخطاب في أوله للمؤمنين، ما يدل على أن الصدق يقتضي أن يكون الإنسان متقيا مؤمنا، متقيا منتهيا عن ما حرم الله سبحانه وتعالى، فاعلا لما أمر الله، مؤمنا في قلبه، و هذه هي حقيقة الصدق. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا تعريف دقيق للصديق. قال: المبالغ في الصدق والتصديق، أيضا وصل مرحلة من التصديق وهو أنه يؤمن بما جاء من عند الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا تاما لا تشوبه أدنى شائبة من التكذيب أو الشك أو الريب أو التهمة أو غير ذلك. ولذلك كانوا يأتون لأبي بكر ويقول: إن صاحبك يدعي أنه أسري به هذه الليلة إلى بيت المقدس ثم ذهب إلى السماء، فيقول: إن كان قاله فقد صدق. سبحان الله، ما قاله أبدا، ما يمكن يقول هذا الكلام ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد منه، لا، قال: إن كان قاله فقد صدق من بعيد، استسلام مبدئي، يعني قضية إن كان محمد نطق بهذا فإنه لا يمكن أن يكذب. هذه مبالغة في التصديق، مبالغة في التصديق. ولاحظوا هذا سبحان الله انطبع على أبي بكر حتى في بداية خلافته، في أول ما تولى الخلافة قال له: الآن ارتدت العرب أو قبائل من العرب كبيرة، فينبغي أن نقاتلهم يا أبي بكر. قال: لا أحل لواء عقده رسول الله. شوف من تمام ثقته بأن الشيء الذي عقده رسول الله لا يمكن أن يحل ولا بد أن يمضي. الناس كلهم يقول: يا أبا بكر، وهو يقول لهم: لا أحل لواء عقده رسول الله. وفعلا صار اللواء الذي عقده رسول الله وأمضاه أبو بكر وسيره له أعظم الأثر في نفوس هؤلاء المرتدين. ما يعقل أن المدينة أرسلت لتحارب الروم في عقر دارهم إلا وهي تملك من القوة والتمكن شوف سبحان الله. والقصص على ذكر هذا كثير. أبو بكر الصديق في غزوة تبوك يأتي عمر بنصف ماله ويظن أنه بذلك سيسبق أبو بكر في هذه الحالة، جاء بماله وقسمه نصفين، نصف له ونصف لله. قال: فجلست أنظر ماذا يصنع أبو بكر، أنا في هذه المرة أظن أنني تقدمت عليه. فلما وضع ما عنده بين يدي رسول الله قال: ما أبقيتها يا أبي بكر لأهلك؟ قال ألقيت لهم الله رسولك. قال عمر فعرفت أني لا يمكن أن أسبق على رجل. شوفوا يا إخواني تمام التصديق بحسن موعود الله سبحانه وتعالى. ولأن أبا بكر قد امتلأ قلبه من التصديق يا إخواني ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا أبقي لأهلك شيئا، لأن أبا بكر لو بقي في فقر وعالة بعد ذلك أو في شدة وضيق لن يتأثر، لكن أنا وأنت قد يتصدق الواحد بكل ما يملك فيتأثر بعد ذلك يصيب نوع من الجزع، ولذلك ما يوصل الواحد منا أن يتصدق بكل ماله كما فعل كعب بن مالك لما قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع عن مالي صدقة لله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يكفيك سهمك الذي بخيبر. والآن جاء معلن يقول يا رسول الله أنا كل مالي خلاص بخرج منه لله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يكفيك سهمك الذي بخيبر. ليه؟ ليه ما قال هذا الكلام يا أبي بكر؟ اختلاف الحال. فأبو بكر لو أصابته حاجة وفاقة بعد هذا صبر ورأى أنها لذة في هذا الطريق، وغيره قد لا يكون معه هذه القوة والصبر. طيب، وعرفهم الله أيضا في القرآن بقوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. طيب، ثم قال أي المبالغ في انقياد الرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص. هنا ذكر الانقياد والطاعة الظاهرة مع كمال الإخلاص الذي هو الطاعة الباطنة، فالتوافق فيهما يعني يؤدي إلى هذا الوصف العظيم، وصف الصديقية. الثالث، الشهداء جمع شهيد وهو المقتول في سبيل الله، سمي بذلك لأنه مشهود له بالجنة ولأن ملائكة الرحمة تشهده. طبعا الشهداء يا إخواني هم المقتولون في سبيل الله. والشهيد عندنا قسمان، شهيد دنيا وآخرة وشهيد آخرة فقط. أما شهيد الدنيا والآخرة فهو الذي يقتل في المعركة لإعلاء كلمة الله جل وعلا. لماذا سماه العلماء شهيد دنيا وآخرة؟ لأنه تلحقه في الدنيا أوصاف الشهيد أو أحكام الشهيد، فلا يغسل ولا يكفن في ثياب غير ثيابه ولا يصلى عليه، هذا يسمى شهيد الدنيا والآخرة. وللاختصار نقول دائما نحن شهيد الدنيا، للاختصار نقول شهيد الدنيا، وله شهيد الدنيا والآخرة. وأما شهيد الآخرة فكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل، المطعون شهيد والمبطون شهيد والغرق شهيد، والغرق شهيد والحرق شهيد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من هؤلاء الشهداء. والمرأة يجرها ولدها بساره إلى الجنة، هنا والمرأة تموت جمعاء يعني في حال الولادة فهي شهيدة. وقد بلغ عدد الشهداء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه أزيد من 20 شخصا، أزيد من 20 كلهم يعتبرون من الشهداء، كلهم يعتبرون من الشهداء. هذا شهيد معركة؟ لا. هذا شهيد دنيا؟ لا. هذا شهيد آخرة، بمعنى أن له أحكام الشهيد الآخرة، لكن في الدنيا لا، نكفنه نصلي عليه نغسله، ما يتميز عن سائر المؤمنين بشيء. واضح هذا؟ إذن قولهم الشهداء إذا أطلقت المقصود به من؟ شهيد الدنيا والآخرة. ولعله يدخل فيه النوع الثاني، الله أعلم. هذا شهيد الدنيا، شهيد آخرة، يغسل ويكفن لكن في ثيابه، ما يغطى رأسه ولا. طيب، من اي يعتبر شهيد دنيا لكن مو شهيد اخر؟ لا، هذا اصلا يعني شهيد دنيا بالنسبه للاحكام، لكن حقيقه اصلا ليس من المسلمين. يعني في الظاهر نحن نعامل معاملة الشهداء، لكن هو حقيقة ليس من الشهداء ولا كرامة، ليس من المسلمين فضلا أن يكون من الشهداء. وبهذه المناسبة نذكر بما حصل لأخينا، أسأل الله يتقبله ويجعله من الشهداء، الأخ خالد الضحيان الذي قتل ظلما وعدوانا في ليلة الجمعة الساعة 3:15 في قضية نرجو أن تكون من القضايا التي يشهد له بها في الآخرة. فقد علمت الهيئة بأن هناك وتر من أوتار الفساد على طريق القصيم والاستراحات المجاورة للطريق، وجاءت تلك الليلة لاستكشاف الوضع ومحاصرة هؤلاء المفسدين. وبعد ذلك لما رأوا أن العدد كبير وهم جاءوا بثلاث سيارات، أرادوا استعانوا بإخوانهم واتصلوا بهم، وعلم أهل الاستراحة أثناء ذلك الوقت بما بوجود أهل الهيئة خارج الاستراحة، علما بأن الهيئة ما داهمت ولا قربت من الموقع. لما رأت العدد كبير والسيارات كثيرة رأت أنه لا يمكن مداهمتهم بهذا هذه الصورة. لما علموا خرج أحدهم في نشوة ويعني عزة ظالمة باغية، وأخذ يطلق طلقات نارية، فانصرف الإخوة جزاهم الله خيرا لأنهم لا يريدون الاشتباك معهم في قتال وغيره، وليسوا هم مستعدين لذلك ولا الأمر المعروف والنهي عن المنكر يقتضي ذلك. وفي أثناء خولهم كانت سيارتان قد يعني ذهبت، السيارة الثالثة هي التي يعني صارت متأخرة، فصوب الرجل على السيارة الثالثة فأصابت هذا الأخ في مقتل، أصابته في رأسه وانتثر مخه على يعني السيارة، والثاني أصيب في يعني شظية أو رصاصة تحت إبطه لكنه سليم بفضل الله سبحانه وتعالى. العجيب أن هذا الأخ كان يسأل الله دائما، كما يحدثني البارحة أحد اللصقاء به من إخوانه، يسأل الله دائما أن يموت في مثل هذه القضايا، لأنه يرى أن هذا من الجهاد في سبيل الله وهو حق من الجهاد. نعم، لأنه وقوف على ثغر الدين يا أخوان، حماية لهذا الدين من أن تنتقص وراء تنتقض وراه عروة العروة في بلاد الحرمين. والحمد لله قبض على القاتل، صدق اعترافه بالأمس، وسيصلى على أخينا هذا اليوم الظهر إن شاء الله في الجامع الكبير، وسيحضر الصلاة عليه جمع كبير من الصالحين، والإنسان مثل هذه المشاهد الحقيقة يحضرها لعله يعني يحظى بهذا الشرف أن يصلي على إنسان يحسبه نحسبه إن شاء الله، ونرجو له نحسبه إن شاء الله من الشهداء، نرجو له الخير، ولعل الإنسان تدركه بركة الدعاء الصالحين في ذلك الموقع حينما يقولون اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا إيش وغائبنا وذكرنا وأنثانا. وحريب الإنسان يا إخواني أيضا أن يذكر زملائه وإخوانه ممن يقدر ويستطيع الذهاب للصلاة عليه أن أيضا يشهد هذه الصلاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى من وكرمه أن تكون هذه الحادثة سببا لنصرة إخواننا المخذولين في الهيئة الذين قد يعني قصصت أجنحتهم وحصل لهم ما حصل من البلاء في أعراضهم وجاههم وتهم الناس لهم، وأصبحت أعراضهم كلأ مباحا يرعاها من شاء من فسقة الناس وسفلتهم من أصحاب الشهوات. يقول الصالحون طيب سمي بذلك، قال لأنه مشهود له بالجنة ولأن ملائكة الرحمة تشهده، ملائكة الرحمة تشهده. طيب، وقيل في الشهداء إنهم العلماء لأنهم يشهدون لله بالوحدانية وللرسل بالبلاغ وعلى الأمة بالتبليغ، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالك لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فما ذكر الله أولو العلم من بين سائر الناس إلا لأن شهادتهم متميزة عن شهادة سائر الناس. وعلى كل الأغلب في استعمال لفظ الشهداء في القرآن والسنة هو على المعنى الأول، ولا تضاد بين المعنيين، يعني يمكن أن تحمل على المعنيين وفضل الله واسع. ثم قال الصالحون جمع صالح، وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. الصالحون يشمل أصناف الثلاثة السابقة، ويشمل من دونه من عباد الله الصالحين، ويشمل من دونه. فالصالح يطلق على النبي صالح، ها، ويطلق على الشهيد صالح، وعلى الصديق صالح، ويطلق على من دونه. وهنا يراد به لفظ الصالحين، يراد من دون الأنبياء والشهداء والصديقين. لكن إذا لم يرد هؤلاء، هذه الأسماء الثلاثة لم ترد، فالصالحون يشمل هؤلاء جميعا، يشمل هؤلاء جميعا. وقد ورد وصف الأنبياء بالصالحين في عدد من آيات القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى إيش، وإسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الصالحين، سماهم الله صالحين. أي نعم. فكلمة الصالح إذا جاءت مع هذه الأوصاف فإنها يراد بها من دونهم، وإذا جاءت مع غيرهم، وإذا جاءت مفردة مستقلة تشمل هؤلاء جميعا. قال والصراط تارة يضاف إلى الله تعالى، كما في قوله وأن هذا صراطي مستقيما. الصراط هنا أضيف إلى من؟ صراطي، لأن أضيف إلى الله جل وعلا. لماذا؟ قال لأنه هو الذي شرعه ونصبه، هو الذي شرعه ونصبه. ولأنه أيضا، هذا سبب ثاني، ولأنه موصل إليه، ولا يوصل إليه شيء سواه، ولا يوصل إليه شيء سواه. طيب، قال وتارة يضاف إلى العباد، كما في قوله صراط الذين أنعمت عليهم. المرة الأولى أضيف إلى الله صراطي، في هذه المرة صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا؟ ها؟ لأنهم هم الذين يسلكون، فنسبته إلى الله من باب أنه هو الذي وضعه، ولأنه يوصل إليه، ونسبته للعباد لأنهم هم الذين سلكوه وهو ينسب إليه من هذا النوع. قال وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم تنبيه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه إذا استشعر أن رفقته على هذا الصراط الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. وهذا معنى يا إخواني يجب أن يستحضره كل واحد منا، وهي أنه وإن كان أهل الحق في الظاهر قليل إلا أنهم هم الأكثر، هم الأكثر. لماذا؟ لأنك إذا تذكرت أن معك الصالح، أن معك الصالحين من عباد الله من لدن آدم إلى اليوم، هؤلاء من البشر، ومعك الصالحون من الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ومعك هذا الكون كله الذي يسبح بحمد الله ويسجد لله كما تسجد أنت له، وهو مسلم قانت لربه سبحانه وتعالى كما أنك مسلم قانت لربه، علمت أن هؤلاء المفسدين في الأرض ما هم إلا شراذب في هذا الوجود، وأن الله سبحانه وتعالى يمكن لهم أحيانا ابتلاء لهم وابتلاء لك. فأنت إذا شعرت بالتفرد تذكر أن معك سبع سماوات، في كل سماء من الملائكة عدد لا يعلم، لا يعلمهم ولا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. أطت السماء وحق لها أن تأط، الأطيط يا إخواني صوت اهتزاز الرحل من ثقل الحمل، لما تسمع الصرصرة هذه، ها، تسمع الصرصرة هذه، هذا أطيط. أطت السماء وحق لها أن تأط لما أطته النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ما فيها موضع شبر إلا وملك قائم أو ساجد لله سبحانه وتعالى. تذكر من هؤلاء كلهم مات وكلهم يدعون الله لك. والله في هذه اللحظة تهون عندك قوى الطغاة كلها، ولو كان ما عندهم ما عندهم ترى أنها مثل الذر، ترى أنها مثل الذر. وقد حصل هذا لبعض الصالحين من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين وقفوا مواقف العز حينما أعزوا أمر الله جل وعلا أمام الظالمين، أنهم سئلوا يعني ماذا، كيف يعني رأيتم هؤلاء الطغاة وأنتم في قصورهم وبين جنودهم وحشمهم وخدمهم؟ قالوا رأيناهم مثل الذر. ليه؟ لأن الإنسان يمتلئ قلبه بهذه العزة التي يملأها الله سبحانه وتعالى، وهي عزة الحق لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لما يرى الإنسان أنه هو صاحب الحق وأن هذا الكون كله معه يشعر بالقوة. وهنا ذكر الله عز وجل لنا أنواع المنعم عليهم لنشعر بأننا لسنا وحيدين في هذا الطريق إذا قمنا بأمر الله كما قاموا له. فمعك النبيون، ومن هم النبيون؟ ومعك الصديقون، ومعك الشهداء، ومعك الصالحون من عباد الله. تستحضر هذا المعنى فتهون أمامك كل قوى الشر التي تكيدك وتكيد لأولياء الله القائمين بأمر الله. ثم قال، ثم أورد الشيخ رحمه الله فيما يلي نماذج من الكتاب والسنة تشتمل على إثبات أسماء الله وصفاته، وفيما يلي إراد ذلك.
الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم.
هذا عنوان الشيخ طبعا. نعم.
الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن.
تعدل ثلث القرآن.
ثلث القرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
حسن. يق. نعم.
وقد دخل في هذه الجملة أي التي تقدمت وهي قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فأراد هنا أن يورد ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة، وبدأ بسورة الإخلاص بفضلها، وسميت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك.
تخلص
قارئها من الشرك.
قارئها من الشرك.
قارئها من الشرك. وقوله التي تعدل ثلث القرآن أي تساوي، وذلك لأن معاني القرآن توحيد وقصص وأحكام. وهذه السورة فيها صفة الرحمن فهي في التوحيد واحدة.
فهي في التوحيد وحدة
فصارت تعدل ثلث القرآن. والدليل على أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال الإمام ابن القيم والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر، حيث يقول الله جل شأنه قل أي يا محمد، وفي هذا الدليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان كلام محمد أو غيره لم يقل قل. الله أحد أي واحد لا نظير له ولا وزير ولا مثيل ولا شريك له. الله الصمد أي السيد الذي كمل في سودته وشرف وعظم
وشرفه
وعظمته،
نعم.
وفيه جميع صفات الكمال، والذي تسجد إليه الخلائق وتقصده بجميع حاجاتها ومهماتها. لم يلد ولم يولد أي ليس له ولد ولا والد، وفيه الرد على النصارى ومشركين العرب الذين نسبوا لله ولد. ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له مكافئ ولا مثيل ولا نظير
ولا مماثل ولا نظير.
والشاهد من هذه السورة أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات، فقوله الله أحد
فقوله
الله أحد الصمد إثبات، وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي.
أحسنت. طيب، قال الشيخ شيخ الإسلام: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. هذا إيضاح لما ذكره الشيخ رحمه الله في كلامه السابق حينما قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فأراد الشيخ أن يستدل لذلك من القرآن الكريم، لأن منهج الشيخ في هذا الكتاب أن يذكر ما دل عليه القرآن من القواعد التي سلكها أهل السنة والجماعة، وأن يبين ذلك بالدليل صراحة. فقال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. سميت هذه السورة بهذا الاسم لأمرين: أولا لأنها خالصة في ذكر صفات الله، فلم يذكر في هذه السورة أحد سواه، وقراءة هذه السورة تكفي في بيان هذا الأمر، ولأنها تخلص صاحبها من الشرك، لأنها تخلص صاحبها من الشرك، فمن أقر بمدلولها ومعناها فلا شك أنه قد سلم من الشرك. ولكن هذه السورة جاءت بالتوحيد المعرفي أو العلمي، توحيد العلمي، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وذلك مستلزم لتوحيد الألوهية، لأن من أثبت أن الله هو الرب الخالق المالك الذي تصمد إليه الخلائق، وأنه لا كفأ له ولا نظير ولا مشابه ولا مثيل، استلزم ذلك أن لا يصرف شيء من العبادة إلا له. أما التوحيد العملي الذي هو توحيد العبادة، أن لا يصرف العبد شيء من العبادة إلا لله، فهذا جاء في سورة الكافرون، ولذلك نجد القرن بين هاتين السورتين في عدد من المواقع من يذكرها. نعم، ركعتي الفجر ويفتتح الإنسان بهما إيش يومه، والوتر ويختتم الإنسان بهما. شوف، يبدأ بالتوحيد وتنتهي بالتوحيد، تأكيد على تجديد التوحيد يا إخواني في كل لحظة، في اليوم الواحد مجدد التوحيد لله سبحانه وتعالى مرارا، وهذه علامة ذلك. تقرأ الكافرون التي فيها توحيد العبادة، تعلم بأنك ما تعبد إلا الله ولا تعبد أحدا سواه، وأنك تنتفي من كل عبادة لغير الله، وتقول للناس: لكم دينكم ولي دين. وفي الثانية تعلم بأنك ما تعترف بأن هناك أحد تصمد إليه الخلائق، واحد في صفاته، واحد في ذاته، لا شريك له إلا الله جل وعلا، وأنه ليس لله مكافئ ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل. شوف، جمعت بين نوعي التوحيد، التوحيد العملي والتوحيد العلمي، لاحظ. طيب، في ركعتين الفجر وركعتين الوتر، وأيضا ركعتين الطواف، لماذا يا إخواني؟ قال العلماء أن الحكم في ذلك: قد يقع في القلب أن الإنسان حينما يطوف بالكعبة أن قلبه يعظم هذه الكعبة لذاتها، ولذلك بعدها مباشرة يقرأ آيات التوحيد أو سورة التوحيد، ليعلن أنه لا يعبد أحدا إلا الله، وأن دورانه حول هذه الجدران طاعة لله وامتثال لأمره، ليس تعظيما لهذا المكان لذاته، ولكن لأن الله عظمه وأمرنا بالطواف حوله. طيب، وأيضا تقرأ هذه السورة، ما أعرف أنا، في المساء، أذكار المساء، لا، في أذكار المساء تقرأ الإخلاص، وفي أذكار الصباح تقرأ أيضا سورة الإخلاص، وفي أدبار الصلوات المكتوبة تقرأ سورة الإخلاص، وتقرأ في أذكار النوم، اجتمعتها أيضا في أذكار النوم. أذكار النوم ثبت عن سيدنا أنه كان يجمع يديه ويقرأ فيهما الإخلاص والمعوذتين، ويمسح بهما على رأسه وما استقبل من بدنه، ويقرأ أيضا سورة الكافرون كما في الحديث قال: اقرأ سورة الكافرون، أو قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، براءة من الشرك. لاحظوا الحكم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الكافرون تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. والحاصل أن هاتين السورتين تقرآن في عدد من المواطن تجديدا للتوحيد، تجديدا للتوحيد والاعتراف لله سبحانه وتعالى بأن العبد لا يعبد إلا الله ولا يتقرب إلى أحد سواه، كما أنه يعترف بأن الله واحد في ذاته واحد في أسمائه، لا شريك له ولا ند ولا مكافئ ولا نظير. إذن فسورة الإخلاص سميت بذلك لأنها خالصة في ذكر صفات الله، ويدل لذلك لما قال المشركون النبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، في بعض الروايات انسب لنا ربك، وإن كان هذا ما ثبت بطريق صحيح من كل وجه، لكن ورد من طرق روايات كثيرة لعله يقوي بعضها بعضا في سبب نزول هذه السورة. انسب لنا ربك، صف لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة خالصة في ذكر صفات الله. ويدل لها حديث الرجل الذي كان يصلي بأصحابه فكان يختم في كل ركعة قراءته بسورة الإخلاص، وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه بالذي فعل، فقال سلوه لما فعل ذلك، قال إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن، فقال أخبروه أن الله يحبه بحبها، ولأنها تخلص صاحبها من الشرك. وبالمناسبة فالسورتان تسميان سورتي الإخلاص، وقال ويقرأ فيهما سورتي الإخلاص، يعني قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال التي تعدل ثلث القرآن يعني تساوي، هل هي تساوي من كل وجه؟ بمعنى قل هو الله أحد تغني عن عشرة أجزاء من القرآن الكريم؟ تساويه في الجزاء لا في الإجزاء، تساويه في الجزاء يعني في الأجر لا في الإجزاء. سورة الإخلاص ما تغني عن آية من آيات المواريث، ما تغني عن آية من آيات البيوع، ما تغني عن آية من آيات الطلاق من حيث الإجزاء، لكن من حيث الجزاء نعم تغني أو يعني تعادل وتساوي في أجرها هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يؤكد لهم هذا المعنى قال للناس اجتمعوا هذه الليلة حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن، قال فاجتمع الناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فوقف وقرأ قل يا قل هو الله أحد ثم دخل. شوف الطريقة التعليمية هذه النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة عملية. ترى لو قيل للناس قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن هكذا ما أخذ هذا مثل ما يؤخذ اجتمعوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن، اجتمع الناس كيف يبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم؟ يا إخواني الحقيقة لما نتأمل كيفية تعليم النبي لأصحابه نجد العجب، ونحس فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم معلم، يعني لا نقول من الطراز الأول بل هو سيد المعلمين. وأنا والله أمتلئ عجبا من طرائق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، يعني ليست عند النبي صلى الله عليه وسلم تلك الطريقة التي نسلكها نحن من إزجاء المعلومات وإرسالها هكذا متتابعة يفهم منها ما يفهم ويؤخذ منها ما يؤخذ ويترك الباقي، لا، النبي يحرص على أن كل فائدة ومعلومة تصل إلى أصحابه تصل بطريقة يتأكد أنها دخلت إلى قلوبهم وأنهم حفظوها وضبطوها. الآن مثل هذا يضبطه الناس قطعا، ولذلك ما أصبح فيه إشكال عندنا. فخرج النبي قرأ عليه ثم دخل، قالوا لعله قد أوحي إليه، يعني لعله قد رده عن قراءته ثلث القرآن شيء من الوحي. ثم خرج إليه قال يا رسول الله إنك وعدت من تقرأ عليه ثلث القرآن ثم قرأت كل الله أحد، قال إنها تعدل ثلث القرآن، خلاص فهموها. ومرة قال لهم أي يوم هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بغير اليوم، الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم الحج الأكبر وليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ قالوا إيه، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بغير اليوم، بغير الشهر اللي حنا نعرفه. قالوا الله ورسوله. قال أليس شهر الله محرم أو شهر الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ أي قالوا مو غير اليوم ولا الشهر، بغير إيش؟ اسم المكان. هنا قالوا الله ورسوله أعلم، يدرون هذه مكة. قال أليست البلدة؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم، شوف شدهم الآن كل مرة الناس ليش يسأل على الأسئلة البدهية، فإن دماءكم وأموالكم ها حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، مش رأيكم على الطريقة الآن لو يقال للناس مثل هذا المعنى أو بهذا الأسلوب في تعظيم الحرمات، تعظيم الأعراض وتعظيم الأموال والدماء، ها والله يا إخواني سيصيب القلب شيء كبير من التعظيم له بسبب الطريقة. لكن لما يقول الخطيب هذا الكلام هكذا متتابعا مسترسلا في ما يتكلم به ما تعي القلوب هذه المعاني، ما تعي القلوب هذه المعاني. وخذوا طرائق النبي في التعليم في كل موقع، أنا أريد منكم أن تنتبهوا لها.
في تعليم الأصحاب. طيب لماذا تعدل ثلث القرآن يا إخواني؟ قال العلماء تعدل ثلث القرآن لأن القرآن مكون من ثلاث أشياء كما ذكر الشيخنا: توحيد، قصص، أحكام. توحيد وقصص عن الأمم الماضية ورسل السابقين وما فعل الله بهم، وأحكام. وعليه هذه السورة ماذا فعلت؟ جاءت بأي جوانب؟ جاءت بجانب التوحيد كاملا، لم تنقص منه شيئا، لأن أحدية الله تشمل أحديته في أسمائه، أحديته في صفاته، أحديته في ربوبيته، أحديته في ألوهيته، وأنه لا شريك له ولا مثيل ولا نظير، وأنه هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في طاعاتها وفي مسألتها وفي توجهها وفي طلباتها. فهي جاءت بجانب التوحيد كاملا، ها؟ فعليه صارت ثلث القرآن. ويمكن أن يقال بصيغة أخرى نفس الجواب: القرآن إما خبر عن الله أو خبر عن المخلوقين أو أحكام وتكاليف. فالخبر عن الله جاء في قوله قل هو الله أحد، والخبر عن المخلوقين إما أن يكون خبرا عما مضى أو عما هو حاصل أثناء نزول القرآن أو عما سيأتي من أخبار الناس إلى يوم القيامة وعما حصل له، قصص الأنبياء داخلة في ذلك، قصص الأمم المكذبين لآخر، كلها داخلة في خبر الله عن خلقه. وإما أحكام، فصار الآن الجانب الأول هو جانب الخبر عن الله قد شملته هذه السورة. قال: والدليل على هذه السورة تعدل ثلث القرآن ما رواه البخاري إلى آخره، أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هل القرآن يتفاضل يا إخواني؟ ها؟ هل القرآن يتفاضل؟ نعم نعم يتفاضل، هذا هو الصحيح. والدليل على ذلك هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وأن أعظم بنص السنة أعظم آية في القرآن هي سورة آية الكرسي. ما جاءت لفظة أعظم إلا للدلالة عن هناك ما هو أقل منها أعظم، لكن لا يعني ذلك أنها ليست بليغة ولا فصيحة ولا معظمة عندنا. كل القرآن معظم وكله مشرف ومكرم، كما أن الرسل يحصل بينها تفاضل فكذلك آيات الله يحصل بينها تفاضل ولا إشكال فيها. ونحن واجهنا بهذا من عندنا، الله اللي أخبر أن كتابه يتفاضل. أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. قال الإمام ابن القيم: والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر. ثم قال: حيث يقول الله جل شأنه قل، ها؟ أي يا محمد. إما أن يكون قل يا محمد أو يكون قل لمن يصلح أو يصح خطابه، والظاهر الأول لأن الآية نزلت لسبب خاص لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، هات نسبه أو صف لنا ربك، فقال الله قل. طيب، قال: وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، لو كان كلام محمد أو غيره لم يقل قل. نعم هذا صحيح، وكلمة قل تفيد معاني أو فيها فوائد. الفائدة الأولى يا إخواني، الفائدة الأولى الاهتمام بالكلام الذي يأتي بعده. حينما تقول قل أبلغ من أن لو تركت الكلام مرسلا من دون هذا الأمر، وهذا موجود عندنا حتى في كلامنا. تقول لفلان هات من فلان كذا، يجي لمك يقول لك لا ماني معطيك إياه أو لن أرسله لك، قل له يجيبه، ها؟ تأكد، يعني كأنك يعني تبالغ في الاهتمام بما هنا. تقول قل له أنا غير راض عنه، للدلالة على إيش؟ على التأكيد على والاهتمام بالمقول فيه. هذا أولا. ولذلك وجدنا أن هذه القل جاءت في عدد من مواطن القرآن في أمور مهمة. لاحظ الصور المقلقلة هذه أو التي فيها قل: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، حظيت من التكرار بما لم يحظى به شيء من القرآن الكريم. لماذا؟ بدأت بكل عناية بما تضمنته هذه السورة: قل أعوذ برب الفلق يا محمد، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد. ظاهر. ثانية، أن القرآن ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم بل هو كلام الله، ولو كان كلام محمد لما احتاج إلى أن يقول لنفسه كل. والثالثة، الفائدة الثالثة هي أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لله يؤمر وينهى ويقال له قل وافعل، وهو يتشرف بهذه العبودية، وهذه العبودية شرف له ولأمته وللناس جميعا. ثم قال الله أحد أي واحد لا نظير له ولا وزير ولا مثيل له ولا مثيل ولا شريك له. أحد يا إخواني يقول العلماء أبلغ من واحد، أبلغ من واحد، وذلك أن أحد لا تأتي مثبتة إلا لم تأتي مثبتة إلا في حق الله جل وعلا، لكن منفية تأتي في حق غير الله. من يذكر لي دليل على هذا؟ منفية تأتي في حق غير الله وين أحد من المشركين؟ هذه منفية، ها؟ أي ما أحد من المشركين استجارك إلا هنا. أي السورة نفسها أنا أريد هذا المثال، وغيرها كثير، يعني تأتي منفية هذا هو الأصل. أما مثبتة ما جاءت إلا في حق الله، ما جاءت إلا في حق الله. أي نعم، الحقيقة ما نقول ما جاءت، لكن ما يعني آسف، لا تأتي غالبا إلا في حق الله جل وعلا. قد نضع غالبا حتى ما نضع القاعدة هنا، لأننا أشكرت عليه الآية اللي ذكرها الأخ سعد جزاه الله خير. طيب وأصل أحد وحد، أصلها وحد، فالهمزة هنا مقلوبة من الواو. طيب قال قل هو الله أحد. الله الصمد، الصمد يا إخواني هو السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمه، كما قال الجليل رحمه الله تعالى قال السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والرحيم الذي كمل في رحمته، والشريف الذي كمل في شرفه، والجبار الذي كمل في جبروته. المهم أنه الجامع للخصال كلها، الذي اغتنى عن خلقه وخلقه أفقر ما يكون إليه، ولذلك هم يصمدون إليه في قضاء حوائجه ولا يصمدون لأحد سواه، وهو يصمد لهم، ها؟ يصمد لهم يعني يستقبلهم ويتلقى حاجاتهم ويجيب طلباتهم. وقد قيل في السيد أقوال غير هذا القول، منها مما روي عن السلف الصمد الذي لا جوف له، لا جوف له، وهذا في الحقيقة بمعنى الأول، لأن المقصود من الأول كمال الغنى، تفضل، المقصود من الأول كمال الغنى، والمقصود من الثاني أيضا كمال الغنى. إذا كان لا جوف له معناته أنه مو بحاجة إلى أن يملأ هذا الجوف، أو بحاجة إلى أكل أو شرب، تعالى الله عن ذلك، علوم كبير. وقيل الذي لا يأكل ولا يشرب، وهذا بمعنى الثاني أيضا. وقيل الصمد القائم بذاته، القائم بذاته، وهذا بمعنى الأول أيضا. وقيل الصمد الدائم الباقي، الدائم الباقي. وقيل الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الذي لم يلد ولم يولد. وتلاحظون في كل هالمعاني أنها دائرة على معنى غنى الله عن خلقه، الغنى المطلق التام، وأن الخلق مفتقرون إليه، هذا هو المعنى الذي تدور عليه هذه الأقوال. وإن كان الذي عليه أكثر مفسرين من السلف والقول الذي ذكره الشيخ وهو القول الأول. يقول ابن الأنباري رحمه الله لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، ليس فوقه أحد يصمد إليه الناس في أمورهم وحوائجهم. طيب قال لم يلد ولم يولد، قال ليس له ولد ولا والد، وفيه الرد على النصارى ومشرك العرب الذين نسبوا لله الولد. طيب لما كان هناك أحد نسب الولد إلى الله، ها، نسب الولد إلى الله، اقتضى أن يبدأ بإيش؟ بنفي الولد، قال لم يلد، لأنه هو الذي نسب إلى الله سبحانه وتعالى ونسبه. المشركون قالوا الملائكة بنات الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، فبدأ به لأنه هو الذي نسب إلى الله. وذكر ولم يولد لأمرين: الأمر الأول الرد على النصارى الذين ادعوا أن عيسى إله وهم يقولون أنه إيش، يقول أنه مولود ولا لا، يقول أنه مولود، كيف يكون إله وهو مولود؟ وثانيا للاحتراس، يعني لئلا يفهم من قوله لم يلد أنه نعم لم يلد هو، لكنه قد يكون تولد من غيره، فيقال إن النفي ها أن يكون مولودا أولا للرد على النصارى، يعني إشارة إلى خبث قول النصارى ونكارته، وأيضا في احتراس من أن يفهم أن الله سبحانه وتعالى إن كان ليس له ولد فلا يعني ذلك أنه قد جاء من غيره، بل هو سبحانه وتعالى أحد صمد فرد، نعم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على طيب. وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لما أبطل في الآية الأولى تعدد الآلهة بالأصالة قال قل هو الله أحد واحد لا شريك له أصلا، وأحديته أصلية وهو مستقل بها، لم يشاركه أحد في شيء، لا من الخلق ولا من التكبير ولا من الأسماء ولا من الصفات ولا من غيره. لما أبطلها عن طريق الأصالة والاستقلال أبطل في هذه الآية التعدد، تعدد الآلهة عن طريق إيش؟ عن طريق التوالد. يعني قد يقال أنه نعم الله هو الأحد لكن يمكن يولد آلهة، لا لا هذا ممكن ولا هذا ممكن. طيب ثم قال ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير، وهذا واضح المعنى. لكن العجيب في هذه الآية يا إخواني ها أن الآية يعني قلبت قلبا عجيبا. هو إيش أصلها، أصل التركيب، من يأتيني بالأصل؟ لو ركبت الكلمة الآية على أصل إيش تقول؟ نعم لا هذا المعنى. لم يكن أحد مكافئ، لا باقي باقي من لا لا نفس الطريقة اللي ذكرها الأخ. لا أحد مو بعد مرة، يعني وإنه أقصد كيف هي أصلها كذا ولم يكن أحد كفوا له. شوف أحد جيبها أول شيء ثم كفوا ثم له، صار فيه يعني ثلاث كلمات كلها في غير مواقعها. كل هذا مبالغة في أي شيء؟ مبالغة في الحصر هنا، لأن العلماء يقولون تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، ولذلك قال ولم يكن له إلا لغيره كفوا أحد، وكان أصل الكلام ولم يكن أحد كفوا له، تغيرت ثلاث كلمات، وهذا من باب قوله باب قولهم تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، كما في قوله صراط إياك نعبد وإياك نستعين، أصلها نعبدك نستعينك، لكن لما قدم الخطاب إياك دل ذلك على الحصر، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. طيب وهذا الحصر كما أنه موجود في هذه السورة، في سورة التقديم والتأخير في هذه الآية، فهو موجود أيضا في قوله الله الصمد، هذه فيها حصر أيضا، هذا أسلوب حصر، يكون الجملة التي يعرف طرفاها تدل على الحصر، فكأنه قال الله واحد في صمديته، قال الله الصمد أي لا أحد غيره، لا أحد غيره صمد، واضح هذا؟ فهذا أسلوب حصر وهذا أسلوب حصر، كأن الآية يعني جاءت بالتوحيد التام. ولاحظوا أيضا الآية الأولى أثبتت الأحدية قل هو الله أحد، الآية الثانية أثبتت أيضا الأحدية بطريق الحصر، الآية الثالثة أثبتت الأحدية بطريق النفي لم يلد ولم يولد، الآية الرابعة أثبتت الأحدية بطريقين، طريق المعنى لم يكن له كفوا أحد، هذا معنى الآية لم يكن لله أحد مكافئا، وبطريق الحصر أيضا ولم يكن أحد كفوا له، ولم يكن أحد كفوا له، لم يكن له كفوا أحد، واضح هذا؟ طيب ثم قال الشاهد من هذه السورة أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات، فقوله الله أحد الله الصمد إثبات، وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي، وهذا هو وجه الشاهد، لأن يعني الشيخ جاء بهذه السورة من أجل يثبت من طريقة القرآن الجمع في حق الله بين النفي والإثبات. هذه السورة نصفها، نصفها إثبات ونصفها نفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والمعذرة على أن زدنا في الوقت أكثر من أسبوع. بمناسبة، هل هذا يضركم؟ هل هذا يعني قصدي في إشكالية؟ ما في إشكال؟ أحد عنده وليد؟ ها؟ أنت متى دواما؟ أي ساعة بنا؟
أقول يعني أحيانا قد